أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة الخامسة في نفوذ حكم وقضاء المجتهد المطلق، وقلنا بأنه توجد فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يكون المجتهد انفتاحيا، وحكم هذا الفرض نفوذ حكم المجتهد، لأنه يصدق عليه أنه نظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم أو علم شيئا من قضاياهم وغير ذلك من العناوين التي أشارت إليها النصوص، كمعتبرة أبي خديجة ومقبولة ابن حنظلة. الفرض الثاني أن يكون المجتهد انسدادياً بانياً على الكشف، وهذا الفرض لم يشر له المصنف، ولعل عدم إشارته إليه لأن حكمه سيتضح من خلال الفرض الثالث بالأولوية كما سنبين. وعلى كل حال، فحكم هذا الفرض أنه يمكن أن يقال بنفوذ حكم المجتهد، لأنه يصدق عليه أنه نظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم أو علم شيئا من قضاياهم ما دام يرى الحجية للظن شرعا، كما هو مبنى الكشف. ولو كانت هذه المسألة أصولية فهو يرى الحجية في المسألة الأصولية، أي الظن، لا المسألة الفرعية، إذ لا يوجد حكم شرعي في المسألة الفقهية، ولكن مع ذلك يصدق عليه العناوين المذكورة في النصوص، عرف حلالنا حرامنا، أو عفوا نظر في حلالنا وحرامنا، عرف أحكامنا، ما دام يرى الحجية ولو في المسألة الأصولية. أما لو قلنا بأن المجتهد الانسدادي القائل بالكشف يرى الحجية في المسألة الأصولية، يعني يرى حجية الظن، وكذلك أيضا في المسألة الفقهية، فإن جعل الشارع الحجية للظن تستلزم أيضا حجية الحكم المظنون به شرعا، فيكون الأمر أوضح بالتالي في أن المجتهد الانسدادي تصدق عليه هذه العناوين، لأنه يرى الحجية حتى في المسألة الفقهية، الانفتاحي. الفرض الثالث أن يكون المجتهد انسداديا بانيا على الحكومة كما هو مختار المصنف. وحكم هذا الفرض أنه قد يستشكل في نفوذ قضاء المجتهد، وذلك لوجهين أجاب عنهما المصنف. الوجه الأول عدم صدق عنوان نظر في حلالنا وحرامنا أو عرف أحكامنا أو علم شيئا من قضايانا وغير ذلك مما ذكر في مقبولة بن حنظلة أو معتبرة أبي خديجة. وذلك لأن المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة لا يرى حجية شرعية، بل يرى الحجية للظن عقلية، فليس هناك جعل من الشارع لا لحكم مماثل ولا لحجية الظن تنجيزا أو تعذيرا، بل موجود حكم عقلي بحجية الظن. فمع عدم وجود جعل شرعي لحكم مماثل أو لحجية الظن تنجيزا وتعذيرا، لا تشمل هذه الأخبار المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة، فإنه لم ينظر في حلالهم وحرامهم ولم يعرف أحكامهم ولم يعلم شيئا من قضاياهم لكونه لا يرى الحجية الشرعية، فلا يرى أن هذه الأحكام أحكامهم شرعا. ويجيب المصنف عن هذا الوجه بجوابين. الجواب الأول أن يقال بعدم القول بالفصل، فلا يوجد قائل بالفصل بل الأعلام إما قائلون بنفوذ حكم المجتهد الانفتاحي والانسدادي مطلقا أو عدم النفوذ مطلقا. ولا يوجد قول بالفصل وأن حكم المجتهد الانفتاحي نافذ والانسداد القائل بالحكومة غير نافذ. وعدم القول بالفصل يصلح كقرينة، وعدم القول بالفصل عفوا هو الإجماع المركب. وهذا الإجماع المركب يصلح كقرينة على أن مقبولة ابن حنظلة أو معتبرة أبي خديجة تشملان المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة، فيصدق عليه أنه نظر في حلالهم وحرامهم أو عرف أحكامهم أو علم شيئاً من قضاياهم. هذا الجواب الأول. ويلاحظ عليه كما ذكر المصنف أن دعوى عدم القول بالفاصل وإن لم تكن بعيدة إلا أنها غير مجدية، خصوصاً وأن هذه المسألة مستحدثة فلا وجود لها قبل زمان الغيبة الكبرى. لم يتطرق لمسألة الانسداد وما يرتبط به الأعلام قبل الغيبة الكبرى، لذلك لم يفصلوا. إذن فهذه الدعوة وإن لم تكن بعيدة لكنها غير مجدية، وإنما المجدي هو القول بعدم الفاصل وتصريح العلماء أن لا فرق بين مجتهد الانفتاحي والانسدادي القائل بالحكومة في نفوذ حكمهما. وهذا غير متحقق، الجواب الثاني. إذن فالمصنف لم يقبل بالجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال بأن المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة يمكن أن يصدق عليه أنه نظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم وعلم شيئا من قضاياهم. إذا كان يرى انفتاح باب العلم في شيء معتد به من الأحكام، وإن كان يرى الانسداد في معظم الأحكام، إلا أنه يكفي أن يرى الانفتاح في جملة معتد بها من الأحكام. من قبيل واحد، الضروريات الدينية كوجوب الصلاة ووجوب الصوم. اثنين، الضروريات المذهبية كوجوب حج التمتع مثلا. وجواز النكاح المنقطع. ثلاثة، الإجماعات كالإجماع على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. أربعة، المتواترات كالتواتر القائم على حرمة الغش في المعاملة. وبالتالي فإذا كان المجتهد الانسدادي يرى انفتاح باب العلم في هذه الموارد الأربعة، وشكلت هذه الموارد جملة معتدا بها من الأحكام، صدق عليه بالتالي أنه نظر في حلالهم وحرامهم، أو عرف أحكامهم، أو علم شيئا من قضاياهم فتشمله النصوص، ويكون قضاؤه نافذا. تم الكلام في الوجه الأول والجواب عنه. الوجه الثاني، يمكن أن يدعى بأن مقبولة ابن حنظلة لا تشمل المجتهد الانسدادية القائل بالحكومة، وذلك لقرينة في ذيلها، حيث جاء فيه فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل فقد استخف بنا ورد علينا. فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. ومن الواضح أن المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة لا يصدق عليه أنه حكم بحكمهم، لأنه لا يرى الحجية الشرعية، فلا يرى جعلا لحكم المماثل ولا جعلا لحجية الظن تنجيزا أو تعذيرا، إنما يرى الحجية العقلية، فلا يرى أن ما يصدر عنه من أحكام هي أحكامهم عليهم السلام، ولا يصدق عليه أنه حكم بحكمهم. وهذا الذيل قرين على أن الصدر أيضا لا يشمل المجتهد انسدادية القائلة بالحكومة، فلا يصدق عليه بالتالي أنه نظر في حلالهم وحرامهم إلى آخره. ونتيجة ذلك عدم شمول النصوص للمجتهد الانسدادي القائل بالحكومة، فلا ينفذ حكمه وقضاؤه. ويجيب المصنف عن هذا الوجه بأن المراد من قوله عليه السلام حكم بحكمنا يعني أنه قائم مقامنا ومنصوب من قبلنا. فلذلك يكون حكمه حكمنا، لأنه منصوب من قبلنا ومجعول منا، لا أن المراد أن أحكامه هي أحكامهم الشرعية والصادرة عنهم شرعان. بل المراد حجية حكمه فقط، لأنه منصوب من قبلهم عليهم السلام. لا أن الأحكام الصادرة من هي أحكام صادرة عنهم، كي يشكل بأنه لا يرى حجية شرعية أصلا ولا يرى أحكاما صادرة منهم أساسا. والشاهد على صحة ما ذكرناه هو أن معظم الأحكام الصادرة من القاضي إنما هي في موضوعات خارجية، وأحكام جزئية كحكمه أن الدار لزيد، وأن الزوجة زوجة عمرو، وهلم جرى. ومن المعلوم أن حكم القاضي بأن الدار لزيد أو الزوجة زوجة عمرو ليس حكما صادرا عن الإمام عليه السلام، وليس ذلك نصا صادرا منه عليه السلام، إنما الذي يصدر عن المعصومين هي الأحكام الكلية. ومعظم ما يصدر عن القاضي في قضائه أحكام جزئية، ليست هي أحكامهم، إنما هي حجة لكونه منصوبا من قبلهم. نعم، بعض الأحكام التي تصدر من القاضي تكون أحكاما صادرة عنهم، كما لو حكم القاضي أن الزوجة لا ترث من العقار، فهذا حكم كلي، وهذا الحكم الكلي صدر منهم صلوات الله وسلامه عليهم. والحاصل أن المصنف يرى نفوذ حكم القاضي الانسدادي القائل بالحكومة، لأنه ذكر وجهين للمنع وأجاب عنهما. فإذا كان يرى نفوذ حكم القاضي الانسدادي القائل بالحكومة، فمن باب أولى أنه سيقول بنفوذ حكم القاضي القائل بالكشف، لأن القائل بالكشف يرى حجية شرعية للظن، بخلاف القائل بالحكومة فلا يرى حجية أصلا إلا الحجية العقلية. ولعله لذلك اكتفى المصنف بالإشارة للفرض الثالث، وهو فرض الحكومة، لأنه سيكون حكم الفرض الثاني أولى من حكم الفرض الثالث. تم الكلام في هذه النقطة الخامسة، وبالتالي يتضح أن المصنف يرى النفوذ لحكم القاضي في الفروض الثلاثة. طبق العبارة، قال: وأما إذا انسد عليه على المجتهد المطلق بابهما، باب العلم والعلمي، ففيه إشكال على الصحيح، يعني ففيه يعني ففي نفوذ حكمه وقضائه، إشكال على الصحيح من تقريب، بناء على مبنى المصنف طبعا، من تقريب المقدمات، مقدمات الانسداد على نحو الحكومة، فإن مثله، هذا الوجه الأول الإشكال، فإن مثله كما أشرت آنفا ليس ممن يعرف، مثل هذا المجتهد الانسداد القائم بالحكومة ليس ممن يعرف الأحكام، مع أن معرفة الأحكام معتبرة في الحاكم كما في المقبولة، نظر في حلالنا وحرامنا عرف أحكامنا. الجواب الأول: إلا أن يدعى عدم القول، عدم القول بالفاصل، وهو وإن كان غير بعيد، إلا أنه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفاصل، فالحجة هو عدم القول بالفاصل، القول عفوا بعدم الفصل، القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفاصل. إذن فهذا الجواب ما ارتضاه المصنف. الجواب الثاني: إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في بعض الموارد، ذكرنا أربعة موارد الإجماعات، اثنين الضروريات الدينية من الدين، ثلاثة الضروريات من المذهب، أربعة المتواترات. إذا كانت جملة يعتد بها بحيث يصدق على المجتهد أنه علم شيئا من قضاياه، نظر في حلالهم وحرامهم، وإن انسد باب العلم بمعظم الفرق، فإنه يصدق عليه حينئذ على هذا المجتهد أنه ممن روى حديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم، وهذا الصدق صدق حقيقي وليس صدقا مجازيا، حقيقة وعرفا. الآن الوجه الثاني للإشكال والجواب عنه: وأما قوله عليه السلام في المقبولة فإذا حكم بحكمنا فالمراد أن مثله، يعني مثل هذا المجتهد الانسدادي، إذا حكم كان بحكمهم حكم. لماذا؟ حيث كان منصوبا منهم، لأنه منصوب منهم فيكون حكم حجة، كأنهم هم الذين حكموا. كيف وحكمه غائب؟ إذن ليس المراد أنه حكمه حكمهم شرعا، يعني أن هذا الحكم الصادر من هو الصادر عنهم شرعا، لا، أن مقصوده عليه، مقصود الإمام عليه السلام من حكم بحكمنا يعني أنه ما يحكم به حجة لأنه منصوب مني، لا أن ما يصدر منه هو الذي قد صدر مني في الواقع. كيف وحكمه، يعني المجتهد غالبا يكون في الموضوعات الخارجية وليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم، إذ ما صدر عن الإمام حكم بأن الدار لزيد أو الزوجة لعمرو، إنما صدر منه أحكام كلية كحكمه بأن الزوجة لا ترث من العقار، فصحة إسناد حكمه إليهم عليهم السلام إنما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم. تم الكلام في الاجتهاد المطلق، ووصلنا الآن إلى الاجتهاد المتجزي، ونكمل النقاط التي بحثناها في هذا الفصل، فتكون هذه النقطة هي النقطة السادسة في إمكان التجزي في الاجتهاد. وقع البحث عند الأعلام، أنه هل يمكن التجزي في الاجتهاد أم لا؟ فذكر المصنف بأنه يوجد خلاف في المسألة على قولين، وقد أشار لذلك قبله صاحب المعالم حيث قال ما نصه: وقد اختلف الناس في قبوله، يعني في قبول الاجتهاد للتجزية بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض، وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل فقط، فإنه حينئذ فله حينئذ أن يجتهد فيها أو لا. ذهب العلامة رحمه الله في التهذيب والشهيد في الذكرى والدروس ووالدي، يعني الشهيد الثاني، في جملة من كتبه وجمع من العامة إلى الأول، يعني أنه يمكن التجزي في الاجتهاد، وصار قوم إلى الثاني إلى آخر كلامه، وذكر الأدلة. المعالم صفحة 238. وأشار المصنف أيضا إلى الوجوه أو بعض الوجوه عفوا للقولين. فنرى الآن القولين في المسألة. القول الأول هو إمكان التجزي في الاجتهاد بأن يكون المجتهد مثلا مجتهدا في باب من الأبواب الفقهية كباب الحج دون سائر الأبواب، أو مجتهدا في المعاملات دون العبادات، وأشار المصنف إلى وجهين لهذا القول. الوجه الأول هو الوجدان الذي هو خير برهان، فإن الوجدان شاهد على اختلاف وتفاوت المدارك من جهة، واختلاف وتفاوت المجتهدين من جهة أخرى. أما اختلاف المدارك فإن بعض المدارك عقلية سهلة من قبيل موارد دوران الأمر بين المحذورين، فإن مدرك الحكم في هذه المسألة هو العقل الذي يحكم بالتخيير، وهذا المدرك سهل فبسهولة يصل المجتهد إلى أنه في موارد دوران الأمر بين المحذورين الحكم هو التخيير، لأنه لا يمكن الاحتياط، إذا فعل الوجوب خالف الحرمة، إذا ترك الحرام خالف الوجوب، فما يمكن الاحتياط بفعل الاثنين، ولا يجوز له ارتكابهما معا، فيتعين التخيير. وبعض المدارك عقلي صعب من قبيل موارد اجتماع الأمر والنهي كما في الصلاة في المكان المغصوب، فإن استنباط حكم هذه المسألة في غاية الصعوبة، ويحتاج إلى تلقيح مجموعة من المسائل أن الأحكام تتعلق بالعناوين أو بالمعنونات. ثم إذا تعلقت بالمعنونات فهل تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون أم لا؟ ثم أن الاتحاد بين المأمور به والمنهي عنه هل هو اتحادي؟ التركيب، أن التركيب بين المأمور به والمنهي عنه هل هو اتحادي أو انضمامي؟ ثم النسبة بين الأحكام هل هي التضاد أم لا؟ إلى غير ذلك. وبعض المدارك نقلي سهل، كما لو كان المدرك للحكم الشرعي آية قرآنية كآية الخمس التي تدل على وجوب الخمس في غنائم الحرب، فإن استنباط هذا الحكم سهل، إذ لا يحتاج إلا إلى تنقيح حجية الظهور والاستظهار، لأن الكتاب قطعي الصدور ولا يوجد معارض للكتاب، فلا تحتاج المسألة إلى مؤونة زائدة في الاستنباط. وقد يكون المدرك نقليا صعبا، كما لو كان المدرك في مسألة الأخبار المتعارضة، كما في مسألة تحديد الكر حيث تعارضت الأخبار معارضة شديدة. لذلك بعض الفقهاء قال بأن الكر 27 شبرا، وآخر قال 36 شبرا، وآخر قال 42 شبرا. فاستنباط الحكم في هذه المسألة يحتاج إلى بحث وتحقيق لحجية خبر الواحد من جهة، وحجية الظهور من جهة أخرى، وكذلك معرفة حكم الخبرين المتعارضين والمرجحات وغير ذلك من مسائل. لذلك قد لا يستطيع الفقيه أن يستنبط حكم هذه المسألة فيكون متجزيا في الاجتهاد. هذا كله بلحاظ المدارك، كما أن هناك تفاوتا بلحاظ نفس المجتهدين، فبعضهم له مهارة شديدة في النقليات والعقليات، لذلك يكون مجتهدا مطلقا، والبعض الآخر له مهارة وخبرة شديدة في العقليات دون النقليات. فإذا صارت مسألة عقلية كمقدمة الواجب وك الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، انطلق فيها وسهل عليه استنباط حكمها دون المسألة النقلية، والبعض الآخر يتفوق في المسائل ذات المدارك النقلية فله إلمام شديد بالأخبار والمتون ومعالجة المعارضة وإلى آخر، ولا إحاطة لديه بالمسائل العقلية. إذن فالوجدان شاهد على أن المجتهدين متفاوتون، فبعضهم يتميز في باب العقليات، وآخر في النقليات، وآخر في المعاملات، وثالث في العبادات، وهكذا، وهذا هو ما نريده بالاجتهاد المتجزي، حيث يتمكن المجتهد من استنباط بعض الأحكام دون البعض. هذا إذن هو الوجه الأول. الوجه الثاني، أو الدليل الثاني، وهو دليل عقلي حاصله أن الاجتهاد المطلق من الأمور التدريجية لا من الأمور الدفعية. فلا يمكن للمجتهد عادةً أن يصل إلى الاجتهاد إلا بعد دراسة لسنوات متطاولة حتى يصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، إلا من أراد له الله سبحانه وتعالى شيئا غير ذلك فأفاض عليه الملكة مباشرة. وبما أن الاجتهاد من الأمور الاجتهاد المطلق من الأمور التدريجية، فلا يحصل طفرة ودفعة، بل هو مسبوق بالاجتهاد المتجزي. فلا بد أن يكون المجتهد المطلق في رتبة سابقة مجتهدا متجزيا، ثم تطور حتى وصل إلى الاجتهاد المطلق، لأنه يستحيل عادة لا عقلا، فليست الاستحالة عقلية كاجتماع الضدين أو النقيضين، إنما هي استحالة عادية. بلوغ المرتبة القصوى من الاجتهاد الذي هو أمر تدريجي من دون الوصول إلى المرتبة الدنيا، وهذه المرتبة الدنيا هي الاجتهاد المتجزي. تم الكلام بالنسبة إلى القول الأول، طبق العبارة. قال: وأما التجزي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام الأول في إمكانه، وهو وإن كان محل الخلاف، يعني الإمكان محل الخلاف بين الأعلام، إلا أنه هذا الآن يشير إلى الدليل الأول على القول الأول، لا ينبغي الارتياب فيه، حيث كان أبواب الفقه مختلفة مدركا والمدارك متفاوتة سهولة وصعوبة من عقلية ونقلية. ذكرنا عقلي سهل عقلي صعب، نقلي سهل نقلي صعب، مع اختلاف الأشخاص في الاطلاع عليها وفي طول الباع وقصوره بالنسبة إليها، فرب شخص كثير الاطلاع وطويل الباع في مدرك باب بمهارة في النقليات أو العقليات، يعني ماهر في النقليات والعقليات، هذا المجتهد المطلق، وليس كذلك في آخر لعدم مهارته فيها في العقليات والنقليات وابتنائه عليها. يعني في باب فقهي هو ليس ماهر لا في العقليات ولا في النقليات، فما يكون مجتهد في هذا الباب. وهذا بالضرورة ربما يوجب حصول القدرة على الاستنباط في بعضها، بعض الأحكام يقدر يستنبط لسهولة مدركة أو لمهارة الشخص فيه، مع صعوبة حتى لو كان الباب صعب المدارك لكن هذا المجتهد ماهر، مع عدم القدرة على ما ليس كذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، بل أكثر من الوجدان، عندنا دليل عقلي، يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة، وليس عقلا لا عادة، فليست المسألة كاجتماع الضدين أو النقيضين، بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق
بالتجزي للزوم الطفرة المحالة عادة. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.